فهو الذي يكشف السوء وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه. وفي كلامها نقطة نحب أن نبحثها معكم، وهي قولها في الرسول عليه الصلاة والسلام حبيب الله. هذا صحيح ولا غير صحيح؟ أعوذ بالله. نعم هو حبيب الله لا شك، فهو حاب لله ومحبوب لله، ولكن هناك وصف أعلى من ذلك وهو خليل الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام خليل الله، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولهذا من وصفه بالمحبة فقط فإنه نزله عن رتبته، فالخلة أعظم من المحبة وأعلى. كل المؤمنين أحباء لله، أليس كذلك؟ نعم. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام في مقام أعلى من ذلك وهي الخلة، اتخذه الله خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. لذلك نقول إن محمد رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم خليل الله، وهذا أعلى من قولنا إنه حبيب الله. نعم.
يقول السائل: هناك من إخواني يبيع الكتب الدينية والأشرطة الدينية أمام المساجد بحجة الدفع للمسلمين، فهل يجوز الشراء منهم وهل يجوز لهم البيع؟
ما قريب.
يقول السائل: هناك من الإخوة من يبيع الكتب الدينية والأشرطة الدينية أمام المساجد بحجة الدفع للمسلمين، فهل يجوز الشراء منهم وهل يجوز لهم البيع؟ وهل كسبه حلال؟ أفيدونا جزاكم الله خير، مع العلم أنه ممنوع وله عقوبات مركبة على ذلك من السجن والغرامة وغير ذلك.
لا شك أن بيع الكتب الدينية والأشرطة الدينية إذا قصد الإنسان به معونة إخوانه على العلم الشرعي المستفاد بسماع الأشرطة وقراءة الكتب، أقول لا شك أن بيع هذه الأشياء يؤجر عليه الإنسان، سواء كان ذلك أمام المساجد أو في أماكن أخرى مخصوصة. فإذا قال إنه يفعل هذا لنفع إخوانه المسلمين وعلم الله أن هذا القول الصادر منه هو الواقع في قلبه، فإنه يؤجر على ذلك. ولكن إذا رأى أولياء الأمور أن يكون لبيع هذه الأشياء أماكن خاصة، فإن الواجب على الرعية طاعة ولاة أمورهم إلا في معصية الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. وكون بعض الناس إذا صدر الأمر من ولاة الأمور لا يقبله إلا إذا كان الله قد أمر به ورسوله، أقول إن كون بعض الناس يسلك هذا المسلك دليل على قصر علمه بشريعة الله، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة ولاة الأمور في غير المعصية من طاعة الله، ونحن نتقرب إلى الله عز وجل بطاعة ولاة أمورنا في غير معصية الله. لسنا نطيع ولاة الأمور إذا أمرونا بشيء وليس من معصية الله، لسنا نريد بذلك مجرد طاعتهم، ولكننا نريد التقرب إلى الله تعالى بطاعتهم. لماذا؟ لأن الله أمرنا بذلك، فنحن إنما أطعناهم لأن الله أمرنا بذلك، وإلا فهم بشر مثلنا، لكن جعل الله لهم الحق علينا في ولاية أمرنا. وتأمل الآية الكريمة: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لماذا لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ لأن طاعة ولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله، فإذا تضمنت طاعة ولي الأمر معصية الله ورسوله فحينئذ لا يطاع ولي الأمر، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا رأى ولي الأمر أن لا تباع هذه الأشياء، سواء كانت الكتب الدينية أو الأشرطة الدينية أو نوع الحبوب أو الثياب، لا تباع في هذا المكان، رأت أن من المصلحة أن لا تباع في هذا المكان، فإنها تطاع ويقال سمعا وطاعة. ثم إذا رؤي أن المصلحة أن تباع في هذا المكان لأنها أقرب تناولا للناس، فإنه من الممكن أن يراجع ولي الأمر ويبين له الفائدة حتى يحصل المقصود. أما المعاندة فهذا لا يجوز شرعا. ومن هذه النقطة أنتقل إلى أمر مهم يتعلق بالمسجد الحرام. ولاة الأمور منعوا أن يدخل الطعام إلى المسجد الحرام. لماذا؟ لأن إدخال الطعام إلى المسجد الحرام كان فيه مضرة عظيمة، نحن شاهدناها. كانت أرض المسجد الحرام تخيص من فضلات الطعام وقطع اللحم وما أشبه ذلك، حتى إنك لا تستطيع أن تسجد على الأرض من النتن والرائحة الكريهة. فرأى القائمون على المسجد الحرام أن تمنع هذه الأشياء منعا باتا. ولكن بسم الله تأذنوا على الأشرف، ولكن بعض الناس صار يتحير، يجيب الخبز بالجيب واللحم بالمخبات والرز وله فيه البقية. حتى يفر من المراقبة. ولكن إذا فر من مراقبة المخلوق لم يفر من مراقبة الخالق عز وجل، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وكما أسلفت قريبا، نحن والله تعالى ونحن والله نطيع ولاة أمورنا طاعة لربنا وتقربا إلى الله تعالى بذلك، ونرى أن طاعة ولي الأمر فيما تجب طاعته فيه نرى أنه عبادة يزيدنا قربا من ربنا. لذلك لا يجوز للإنسان أن يتحير، لكن هو يقول: أنا معتكف وأنا ما يكفيني التمر والماء. نقول: الاعتكاف سنة، وطاعة ولي الأمر في غير المعصية واجبة. فإذا لم يمكن تنفيذ هذه السنة إلا بالوقوع في المحرم فدع السنة، لأنه لا معارضة بين الواجب وبين المستحب. اترك الاعتكاف أو اسلك طريقا آخر أباحه الله عز وجل، وهو أنك إذا كنت لا بد أن تأكل طعاما ولم تتمكن من تعويد معدتك على التمر والماء، فاخرج من المسجد وكل وأنت إذا خرجت للأكل الذي لا بد لك فيه من الخروج فإن ذلك جائز. واضح؟ يعني يجوز للمعتكف إذا لم يكن له أو عنده من يأتيه بالطعام يجوز أن يخرج من المسجد ويأكل ويرجع. نعم.
يقول السائل
إيش؟
يقول السائل بعض المسلمين
إيش؟
يزيد
يعني هل يجوز نشتري منهم وكسبهم حلال؟
نعم. طيب ما ما تركه فترك؟
لأننا
نحن
الحين
نلاقيهم قدام
المساجد يعني، أما
الحين
بهذا الأمر
انهاهم
عن هذا الشيء.
نعم.
يقول السائل بعض المصلين يزيد بعد قوله ربنا لك الحمد بعد القيام من الركوع يزيد الشكر، مع أن أنه لم يرد نص لذلك، وأن هذه بدعة، وهل يمكن أن يزيد بالدعاء في جلسة بين السجدتين؟
لا شك أن التقيد بالأذكار الواجبة هو الأفضل، فإذا رفع الإنسان من الركوع فليقل ربنا ولك الحمد، ولا يزد والشكر لعدم ورودها. والصفة الواردة في هذا المكان أو الصفات الواردة في هذا المكان أربع: ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. هذه الصفات الأربع تقولها، لكن لا جميعا، ولكن تقول هذه مرة وهذه مرة. يعني في بعض الصلوات تقول ربنا ولك الحمد، في بعض الصلوات تقول ربنا لك الحمد، وفي بعضها اللهم ربنا لك الحمد، وفي بعضها اللهم ربنا ولك الحمد. وأما الشكر فليست واردة، فالأولى تركها. وأما الزيادة على رب اغفر لي وارحمني بين سجدتين، فكما قلت حافظ على ما ورد في هذا الجلوس، وإذا زدت فلا حرج. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. وعلى الحضور. ما حكم الحلف بغير الله تعالى، مع أن النبي روي عنه أنه قال أفلح وأبيه إن صدق؟
نعم. الحلف بغير الله عز وجل مثل أن يقول وحياتك أو حياتي أو والنبي أو والسيد الرئيس أو الشعب أو ما أشبه ذلك، كل هذا محرم، بل هو من الشرك، لأن هذا النوع من التعظيم لا يصح إلا لله عز وجل، ومن عظم غير الله بما لا يكون إلا لله فهو شرك. لكن لما كان هذا الحالف لا يعتقد أن عظمة المحلوف به كعظمة الله، لم يكن الشرك شركا أكبر، بل كان شركا أصغر. فمن حلف بغير الله فقد أشرك شركا أصغر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فلا تحلف بغير الله أيا كان المحلوف به، حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أو جبريل أو من دونه من الرسل من الملائكة أو البشر أو من دون الرسل، لا تحلف بشيء سوى الله عز وجل. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه من صدق، فهذه الكلمة وأبيه اختلف الحفاظ فيها، فمنهم من أنكرها وقال لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبناء على ذلك فلا إشكال في الموضوع. لماذا؟ لأن المعارض لا بد أن يكون قائما، وإذا لم يكن المعارض قائما فهو غير مقاوم ولا يلتفت إليه. وعلى القول بأنها ثابتة، فإن الجواب على ذلك أن هذا من المشكل، والنهي عن الحلف بغير الله من الواضح، فيكون لدينا محكم ومتشابه. وطريق الراسخين في العلم في المحكم المتشابه أن يدعوا المتشابه ويأخذوا بالمحكم. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ووجه كونه متشابها أن فيه احتمالات كثيرة، قد يكون هذا قبل النهي، وقد يكون هذا خاصا بالرسول عليه الصلاة والسلام لبعد الشرك في حقه، وقد يكون هذا مما يجري على اللسان بغير قصد. ولما كانت هذه الاحتمالات وغيرها واردة على هذه الكلمة إن صحت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، صار الواجب علينا أن نأخذ بماذا؟ بالمحكم، وهو النهي عن الحلف بغير الله. ولكن يقول بعض الناس إن الحلف بغير الله قد جرى على لساني، ويصعب علي أن أدعه، فما الجواب؟ نقول إن هذا ليس بحجة، بل جاهد نفسك على تركه والخروج منه. وأذكر أنني نهيت رجلا قال: والنبي، يخاطبني بشيء ما أدري نسيته الآن، قال: والنبي. فقلت: يا أخي، كلمة والنبي هذه حلف بغير الله ولا تصح، حرام. قال: والنبي لا أعود لها. طيب، هو قالها على أساس أنه يؤكد أنه لن يعود لها، لكنه تجري على لسانه. فنقول: حاول بقدر ما تستطيع أن تمحو من لسانك هذه الكلمة، لأنها شرك، والشرك خطره عظيم ولو كان أصغر. حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب من أن أحلف بغيره صادقا. قال شيخ الإسلام: وذلك لأن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكبيرة. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، فضيلة الشيخ، لقد قلت أن الذي لا يصلي يبطل عقد زواجه وتصبح زوجته غريبة عنه، ومن المعروف أن هذا أيضا هو قول الإمام أحمد رحمه الله، ولكن الشافعي وأبو حنيفة ومالك رحمه الله يخالفون هذا القول، وقولهم بأنه إذا لم يكن يجحد الصلاة فليس عليه إنكار أن يجدد عقد ولا شيء من هذا القبيل. فما رأيكم في هذا يا فضيلة الشيخ؟ وهل لهم أدلة؟ وإن كانت أرواحهم جميعا صحيحة، فهل نأتم إذا أخذنا برأيهم؟
نعم. النزاع بين الأمة أمر واقع، وقد أشار الله تعالى إليه في كتابه، ولكن الله عز وجل جعل لنا مرجعا نرد النزاع إليه، فقال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. بماذا حكم الله في الأمر المختلف فيه؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لأنه لا يمكن أن نجعل قول واحد منا حجة على قول الآخر، ولنفرض أني أقول هذا حلال وأنت تقول هذا حرام، أنت تقول يجب عليك أن تأخذ بقولي وأنا أقول يجب عليك أن تأخذ بقولي، ونبقى من أول النهار إلى آخره، أقول يجب عليك أن تقول هذا حلال ويقول يجب أن تقول حرام، وأقول يجب أن تقول حلال وأنت تقول يجب أن يكون حرام. إذن لا بد من مرجع. ما هو المرجع؟ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا رددنا هذه المسألة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تبين لنا أن القرآن والسنة يدلان على أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة. فلننظر في القرآن، يقول الله تعالى في المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فشرط الله للأخوة في الدين ثلاثة شروط: إن تابوا من أي شيء من الشرك، وأقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، فإخوانكم في الدين. هذه الجملة الشرطية إذا تخلف واحد من الشرط تخلف المشروط، يعني إذا لم يتوبوا من الشرك فليسوا إخوانا لنا في الدين، إذا لم يقيموا الصلاة فليسوا إخوانا، إذا لم يؤتوا الزكاة فليسوا إخوانا. واضح؟ طيب، هل تنتفي الأخوة في الدين بفعل الكبيرة أو لا؟ تقولون لا وأنا بطلبكم بالدليل، ولا قولوا الله أعلم. نعم، هل تنتفي الأخوة في الدين بفعل الكبيرة وإن عظمت؟ طيب قم أعطني الدليل.
المسلم
الاخر
المسلم
اذا فعل الكبيره
لا يخرج الا على قول
المعتزله. المعتزله لا، والخوارج والمعتزله الذين يقولون انه يخرج من الاسلام لكن لا يدخل في الكفر. نعم، طيب، ما هو الدليل على ان فعل الكبيره لا يخرج من الايمان؟ انت رفعت يدك. طيب،
قول الله تعالى سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
وجه الدلالة من الآية: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وجه الدلالة ها؟ صح، الآية فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، هذه آية القصاص: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخي شيء. طيب، قتل المؤمن عمدا كبيرة ولا صغيرة؟ من أكبر الكبائر. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأدله عذابا عظيما، فهي كبيرة. ومع ذلك قال فمن عفي له من أخيه المقتول من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. إذن لا تنتفي الأخوة الإيمانية بفعل الكبائر، لا تنتفي الأخوة الإيمانية إلا بالخروج من الإيمان. وإذا كان الله يقول إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم الدين، فمقتضى إن لم يكن ذلك فليسوا إخوان لنا في الدين، وحينئذ فهم كفار، لأنه لا أخوة بيننا وبينهم. واضح؟ بقي أنه يجب أن تقولوا لي إذن فمن لم يؤت الزكاة فهو كافر، كما أن من لم يصلي فهو كافر، ومن لم يتب من الشرك فهو كافر. تقول لي هذا ولا لا؟ لا يجب ان تقول يا مشعل لازم تقول
ثم ينظر طريقها الجن او النار.
يجب ان تقول في الايه ما احنا ما نتكلم عن دليل اخر. الايه تدل على ان من لم يؤت الزكاه فهو كافر وقد قال بذلك بعض العلماء وهو روايه عن الامام احمد رحمه الله ان من لم يزكي وان كان يقر بوجوب الزكاه فهو كافر. نعم فمن قال بهذا القول لم يبق في الآية إشكال. لكن من قال إن مانع الزكاة لا يكفر ولكن يقاتل على تسليمها يجيب عن الآية بأن السنة قد وردت بما يدل على أن مانع الزكاة لا يكفر. استمع. ثبت في صحيح مسلم حديث أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا يدل على أن مانع الزكاة لا يكفر لأنه لو كفر لم يكن له سبيل إلى الجنة لكان سبيله إلى النار على كل حال. طيب ما في سؤال حتى نتم. أما من السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فقال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. والبينية تقتضي أن كل شيء من المتباينين منفصل عن الآخر فيكون المصلي مؤمنا ويكون غير المصلي كافرا او مشركا لان كلمه بين حد فاصل لا يدخل هذا في هذا. بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه. والحديث صحيح في مسلم وفي السنن من حديث بريده رضي الله عنه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هذا من السنة. لكن قد يقول لي قائل المراد بالكفر هنا كفر دون كفر فهو كقول النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر وكقوله سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فالمراد بالكفر هنا الكفر الذي دون الكفر. فنرد عليه ونقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك والكفر وأل هنا معرفة تدل على أن المراد به الكفر المبايل للإسلام وهو الكفر الحقيقي. أما اثنتان في الناس هما بهم كفر فكفر هنا منكر غير معرف يعني أن هاتين اثنتين من الكفر وليس الفاعل يكون كافرا بل فيه خصلة من خصال الكفر وكذلك قوله قتاله كفر ففرق بين التعبيرين. ثم إن البينونة في بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة أو العهد الذي بينه وبينه الصلاة ظاهرة كأن هذا متميز عن هذا. أما أقوال الصحابة فقال عبد الله بن شقيق وهو من التابعين الثقات قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. ونقل الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله نقل إجماع الصحابة على القول بأن تارك الصلاة كافر. فإذا كان لدينا أيها الإخوة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة، فهل يمكن أن نعارض هذا بقول فلان أو فلان؟ أبدا لا يمكن. وإذا بان الحق فلا يجوز لأحد أن يقلد أحدا في مخالفته أبدا كائنا من كان. حتى إنه يروى عن ابن عباس رضي الله عنه، بل رضي الله عنهما، أنه قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. فإذا كان هذا في من يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أبي بكر وعمر، فكيف بمن يعارض قول الله ورسوله وصحابته بقول فلان أو فلان؟ وإذا بان الحق وجب على المرء المسلم اتباعه. والله عز وجل يقول في القرآن: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم؟ من؟ المرسلين. لم يقل ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم فلانا وفلانا. لم تسأل يوم القيامة عما أجبت الشافعي أو مالكا أو أبا حنيفة أو أحمد بن حنبل أو إسحاق بن راهوية أو سفيان الثوري أو غيره. ستسأل يوم القيامة ماذا أجبت محمدا صلى الله عليه وسلم. وإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة أو العهد الذي بينه وبين الصلاة فمن تركها فقد كفر، فلا عذر لك في مقابلة هذا القول بقول أحد من الناس كائن من كان. وبناء على ذلك فإن من تزوج وهو لا يصلي امرأة مسلمة فإن العقد ليس بصحيح، لأنه عقد لكافر على مسلمة. وقد قال الله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. فإن قلت: أفلا يمكن أن نحمل النصوص الواردة في كفر تارك الصلاة على من جحد وجوبها؟ فالجواب: لا يمكن، لا يمكن، لأن هذا تحريف النص من وجهين. الوجه الأول أنه حمل للنص على ما لم يدل عليه، والثاني أنه إخراج للنص عما دل عليه. ما أدري هذا مفهوم ولا غير مفهوم ولا جاك منه. أقول إننا إذا حملنا الحديث على من تركها جاحدا فقد خرجنا بالنص أو حرفنا النص من وجهين. الأول صرفناه عن ظاهره، والثاني أثبتنا خلاف الظاهر. بدليل النص يقول من تركها، فإذا قلت من جحد وجوبها أخرجت ولا لا؟ أخرجت عن ظاهر. النص يقول من تركها فقد كفر، فإذا أخرجت عن ترك من ترك فقد حرفته عن المعنى الظاهر منه إلى معنى غير ظاهر. ونقول أيضا: ما تقول في رجل يصلي الصلوات الخمس ويأتي من حين الأذان ويصلي خلف الإمام ولا يخل بشيء من شروط الصلاة وواجباتها وأركانها، ولكن يقول: أنا أصلي وأعتقد أن هذه الصلاة نافلة وليست بفريضة، ما تقول؟ وهل هو تارك لها؟ ليس بتارك، هو يصلي وحرص على الصلاة لكن يقول هي نافلة، هو كافر. فإذن بطل القول بأن المراد من تركها جاحدا لوجوبها، لأن هذا الرجل الذي يصلي لا ينطبق عليه حديث من تركها، ومع ذلك فإننا نحكم جميعا بكفره. ولما قيل للإمام أحمد في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قيل له إن فلانا يقول هذا في من استحل قتل المؤمن. تعجب الإمام أحمد أو ضحك قال سبحان الله، من استحل قتل المؤمن فإنه مخلد في النار سواء قتل أم لم يقتل. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد أيها الإخوة، فإننا نحييكم في هذا اللقاء المبارك، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا اللقاء الذي يتم إن شاء الله تعالى في ليلة الثلاثاء الموافق للرابع والعشرين من شهر رمضان عام 1400 وقبل أن نبدأ نذكر لكم ملخصا لجواب سئلت عنه الآن، وهو رجل معتكف وموظف والدوام في الوظائف إنما ينتهي في يوم 25، ولا شك أن هذا الذي اعتكف وترك ما يجب عليه من البقاء في الوظيفة لا شك أنه مجتهد، ولكن الاجتهاد أيها الإخوة إذا لم يكن مبنيا على قواعد شرعية فإنه اجتهاد خاطئ. لا، قد يثاب الإنسان عليه لكونه اجتهد وأراد الحق، لكن يجب أن يكون اجتهادنا مبنيا على الكتاب والسنة على الشرع. فالذي ترك واجب الوظيفة وجاء يعتكف كالذي يهدم مصرا ويبني قصرا، لأنه قام بشيء مستحب ولم يقل أحد بوجوبه من المسلمين. فإن العلماء مجمعون على أن الاعتكاف لا يجب، إنما هو سنة، وأما القيام بواجب الوظيفة فإنه داخل في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وفي قوله وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فهذا الرجل ترك واجبا لفعل مستحب، وهذا خطأ، ولهذا يجب عليه أن يقطع الاعتكاف ويذهب إلى وظيفته إذا كان يريد السلامة من الإثم. فإن بقي في اعتكافه فإنه يكون معتكف في زمن مستحق لغيره، وقواعد الفقهاء تقتضي أن اعتكافه لا يصح في هذه الحال لأنه في زمن مقصود أو يشبه المقصود. أحببت أن أنبه على ذلك لأجل أن يعرف الإخوة الحريصون على فعل الخير أنه لا بد من مراعاة القواعد الشرعية والأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من أجل أن يبنوا اجتهادهم على حق، فيعبد الله تعالى على بصيرة. ونظير هذا من بعض الوجوه، فعل بعض الإخوة الغيورين الذين يرون أنه يجب عليهم الدعوة إلى الله عز وجل، أن يدعو الخلق إلى دين الله ويبصرهم به. ولا شك أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي مقام الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعه، كما قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولكن تأمل أيها الشاب المسلم الواعي الداعي إلى الله تأمل قوله على بصيرة. فما معنى على بصيرة الأخ؟ على بصيرة فيما يدعو إليه، وعلى بصيرة في حال الداعي في حال المدعو، وعلى بصيرة في كيفية الدعوة. انتبه، على بصيرة في كم؟ في ثلاثة أمور. على بصيرة فيما يدعو إليه، وعلى بصيرة بحال الداعي، وعلى المدعو، نعم، وعلى بصيرة بحال المدعو، وعلى بصيرة في كيفية الدعوة. أرجو الانتباه يا جماعة، أدعو إلى الله على بصيرة. خلنا معك على الأسئلة. أدعو إلى الله على بصيرة في ثلاثة أمور، فيما أدعو إليه، وفي حال المدعو، وفي كيفية الدعوة. على بصيرة بما يدعو إليه، بأن يكون عالما بالحكم الشرعي فيما يدعو إليه، لأنه قد يدعو إلى شيء يظنه واجبا وهو في شرع الله غير واجب، فيلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به. وقد يدعو إلى ترك شيء يظنه محرما وهو في دين الله غير محرم، فيحرم عباد الله ما أحله له. لقد سمعنا من يقول أو من يدعو الناس إلى نبذ كل جديد، ولو كان هذا الشيء الجديد مما تدعو الحاجة إليه وليس فيه مضرة شرعية. فمثلا يقول: لا تستمع القرآن من المسجل، لا تستمع القرآن من المسجل. لماذا؟ قال: لأن هذا غير معروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فيكون بدعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. هذا دعا إلى الله ولكنه على غير بصيرة فيما يدعو إليه، لأن هذا المسجل وسيلة لحفظ القول المسموع، والوسائل ليست كالمقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. ولهذا هل كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مكتبات ومطابع ترفع الكتب وخزانات مستودعات للكتب؟ الجواب: لا، بل لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تاريخ. أول من وضع التاريخ هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه في السنة 16. فهل نقول الآن أن استعمال التاريخ بدعة ولا يجوز؟ لا. إذن لا بد أن نكون على بصيرة فيما ندعو إليه. على العكس من ذلك، من يغالي في مثل هذه الأمور، من يقول: لا تؤذن، ضع شريطا مسجلا فيه الأذان عند الميكروفون وافتحه على المنارة وخلوه يذن. فهذا على العكس من الأول، هذا لا يريد منا أن نتعبد لله تعالى بالأذان، وإنما يريد أن نجعل هذه الأسطوانة ليسمع الناس صوت مؤذن قد يكون قد مات. هذا أيضا خطأ. فالحاصل أنه لا بد أن يكون الإنسان على بصيرة فيما يدعو إليه. كذلك بعض الناس يتوهم أن شيئا من الأمور واجب، وربما يعتقد بناء على اجتهاد خاطئ من عنده، وليته يقتصر على هذا، لكنه يجعل من هذا الاعتقاد المبني على تأويل أو على شبهة لا أصل لها، يجعل منه وسيلة للولاء والبراء، وهذه المشكلة. إذا لم يوافقه الإنسان على رأيه، وإن كان رأيه خاطئاً بمقتضى أدلة الكتاب والسنة، كره هذا الرأي وأبغضه، وإذا وافقه على رأيه أحبه، وإن كان عند هذا الرجل الذي وافقه على رأيه من البدع ما عنده، لكنه لما وافقه على رأيه صار محبوبا إليه، وهذه مشكلة. ولا أحب أن أضع النقط على الحروف في هذه المسألة بالذات، لكنها معلومة عند كثير من الشباب، صاروا يوالون ويتبرعون من فلان أو يوالون فلانا، يوالون فلانا لأنه أفتاهم بما يعتقدون أنه الحق، ويتبرعون من فلان لأنه أفتاهم بما يظنون أنه ليس هو الحق، وهذا خطأ. والإنسان المفتي ليس يفتي لأجل أن يسلك عند الناس أو يندح عند الناس أو يكون محبوب عند الناس أو مكروه عند الناس، لا، إنما يفتي بحسب ما يظن.